كما يقال هذا مستثنى من قول عليه السلام لا صلاه لمن لم يقرا بعد. لماذا؟ لانه لا يستطيع ان يقرا. لم يقرا بعد ابن خالد الامام. وقد امرنا بمتابعه الامام في قول عليه السلام انما جعل الامام يسمى فيه فاذا كبر فكبروه واذا قرا فانصتوا واذا ركع فاركعوا الى اخر الحديث. فكما استثني بمثل هذا الحديث وجعلنا صلاه من لم يقرا بعد الكتاب صحيحا لانه معذور كذلك الذي جاء ولم يجد فراغا في الصف ينضم اليه فاقتدى وراء الامام في الصف وحده فصلاته صحيحه لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا تفصيل من كلام هذا
الحديث. لكن السبيل الصحيح ان الحديث الوارد في هذه الصلاه ضعيف.
صلاه السبيل حقيقه اختلف علماء الحديث في خلاف كبيره. ففيه من قال انه حديث موضوع. وفيه من قال انه ضعيف. وفيه من قال انه حسن. وفيه من قال انه صحيح. ولا اريد ان قال شو الفرق بين الحسن والصحيح وانه كل من الحسن والصحيح ينقسم الى حسن لذاته والى حسن لغيره والصحيح ينقسم الى صحيح لذاته والصحيح لغيره. لكن المهم ان اقول كلاما انه من قال انه حديث موضوع فقد بالغ واشتط عن الصواب عنده. ومن قال بانه ضعيف فهو قريب من الاول. انما الصواب ان الحديث يدور بين قول من قال انه حسن وبين من قال انه صحيح. وهذا هو الراجح عندنا. والصحه جاءت من طريقين اثنين او من وجهين اثنين. الوجه الاول ان حديث صلاه التسابيع جاء من طرق في سنن ابي داود وغيره من كتب السنه. يقول في اهل العلم الحديث يشد بعضها بعضا يقوي بعضها بعضا لانه ليس فيها من هو كذاب او من هو متهم بكذب وانما فيه بعض من تكلم فيه حفظهم. فسوء الحفظ يؤمن خطأ بمجيء شاهد له. فكيف قد جاءت شواهد لحديث صلاة التسابيح؟ هذا هو الوجه الاول. والوجه الاخر انه قد عمل بهذا الحديث بعض كبار ائمة السلف ومما روى هذا الحديث الا وهو عبد الله بن مبارك الذي هو شيخ من شيوخ امام السنه الامام احمد بن حنبل. فلو لم يكن هذا الحديث عند هذا الامام صحيحا لم يعمل به. فاذا الصواب مما قال العلماء في هذا الحديث انه حديث صحيح ينبغي على المسلم ان يعمل به ولو مره واحده في حياته. وذلك ان يصلي اربع ركعات في كل ركعه 75 تسبيحه. في القيام 15 وفي بقيه الاركان 10 يكون مجموع 300 تسبيحة. فإنها تكون مغفرة له كما جاء في الحديث من كلمه آلفا. غيره تفضل.
بعض الأئمة في صلاة الفجر
يكون
يبكي الإمام.
يبكي أم يتبارك؟
يبكي نعم. ويقف في بعض المرات عن القراءة يقف في بعض المرات عن التسبيح. لذلك يصير في ضج من المصلين بعد الصلاة. ما رأيك؟
والله ما فيش رأي. إذا كان يبكي خشوعا جزاه الله خيرا.
خشوعا
نعم،
هو خشوعا الإنسان اللي أنا باشر بصلي وراءه بدي حقا إنه خشوعا في صلاة
الحمد لله.
لا حقيقة إنه خشوعا.
ذلك ما نفقده اليوم من كثير من الحفاظ ومن الأئمة. وقد كان عليه السلام إذا قرأ القرآن وإذا قام يصلي يقول للظالم عليه السلام ورحمة الله كان له تأسيس كأسيس منك عليه السلام كان يبكي ولصوته أزيز كأزيز جمع النمائل. فإذا كان هذا الإمام يبكي خشوعا فذلك ما نحن بحاجة إليه. أما إذا كان لا سمع الله رياء هذه مشكلة كبيرة. لذلك قلت يبكي أن يتبارك إذا كان يبكي فهذه لا الحمد لله. طيب
في
صلاة الفجر ورفع يده. السلام عليكم. المأموم كان عادة أنه
يخرج
في صلاة الفجر،
فالمأموم لازم يرفع يعني
نسبة الاستتابة الإمام في الصلاة. إذا كان الإمام يفعل ذلك تدينا وليس جهرا وتعصبا يمكن أن يتابعه في الحديث الشامل. وهذه الحقيقة مسألة فيها النقاط. فإنه عليه السلام في الحديث الشامل الذي ذكرنا الطلبة الأول منه إنما جعل الإمام يتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث نص عظيم جدا في أن على المصلي أن يتابع الإمام حتى لو لزم منه أن يترك ركنا واجبا عليه. ركن مش واجب فقط ليس ركن أو سنة، لأننا نعلم جميعا أن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها الغياب، كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. لو ان رجلا صلى الخلق جالسا وهو يستطيع القيام صلاته باطلا بخلاف النافله، فقد اذن الشارك في صلاه النافله قاعدا لكن جعل اجرها نصر من صلاه القائم. اما الجلوس في الفريضة غير المرض ولا عذر فالصلاة باطلة. مع ذلك إذا صلى الإمام جالسا لمرض فعلى من خلفه وهو الأصحاء كلهم أن يفتوا جالسين معه. تحقيقا لهذا المبدأ العام إنما يجعل الإمام يهتم به. ومناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما راكبا دابة له فوقع عنها فأصيب في أكحله في عضده وحالت صلاة الظهر فصلى بهم جالسا من شده الصلبه لم يستطع عليه السلام ان يخطفها. لاحظ عليه الصلاة والسلام أن الناس خلفوا ينحدون قياما، لأن هذا هو المفروض أولا، والمعروض أنه ينحدون خلفه عليه الصلاة والسلام ذلك قياما، فأشار إليه وهو في الصلاة أن يجلس فجلس. لما صلى قال عليه السلام: إن كنتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام المتمرين إذا كبروا يكبرون إلى آخر الحديث. فنحن نلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الأقوياء الأصحاء أن يجلسوا لأنه جالس ولا يستطيع أن يقوم، فهو معذور، لكن المقتدين يستطيعون أن يقوموا، لكن اعتبرهم الشارع الحكيم معذورين بأن لا يصلوا قياما اتباعا للإمام الذي يصلي جالسا معذورا. ولهذا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قوله: إذا ركع فركعوا وإذا سجد فسجدوا، لم يكن هذا على سبيل التهديد للإمام، وإنما كان هذا على سبيل التنبيه. وفرق بين أن يكون ذلك تحديدا وبين أن يكون تمثيلا، يعني كأمثلة ذكرها الرسول عليه السلام لتأكيد مبدأ إنما جعل الإمام يؤتم به. ونحن نعلم مثلا أن إمام إذا نسي التشهد الأول فقام، قال المقتدين على بعضهم أن نبهه أن يفتح عليه بكلمة سبحان الله، فإن تذكر رجع، وهذا له تفصيل علي أذكره قريبا، وإن لم يتذكر مضى استمر قائلا، فقد ترك هنا التشهد بجلوس التشهد وقراءة التشهد خطأ، ونتابعه في هذا الخطأ لأنه معذور. وهكذا تفرق كل المسائل الخلافية التي وقعت بين الأئمة، فإذا كان إمام يصلي صلاة يخالف فيها السنة وهو يعتقد أنه على السنة فنحن لا نخالفه، أما كما قلنا آلفا إذا ترك السنة إما هملا وإما تعصبا. نحن مثلا نجد كثير من الأئمة يصلون في المذهب الشافعي، لكنهم لا يتورطون في التشهد الثاني، فهنا لا يرد الاختلاف لأنه لا متبع للسنة ولا متبع للإمام، هنا نخالفه لأنه خالف السنة وخالف إمامه، فهو متهاون متكاسل ليس معذورا. القاعدة إذن بما كان معذورا من المخالفة تبع عليه وإلا فلا. بسم الله.
فيسكتون يصبون
نحن نصليه لكن كسلا يستروا بس الناس مع الأسف
وما كان معودون كانت أخرى على أن ما يبقى على الأرض ونصف الذهب في السنة ما يكملها يعني نصف السنة بعد سنة الآيتين ثلاثة بعد سنة ويبقى الذهب برضه ما يكمل الإكران ونصف ولا
سبحان الله كيف انحرف الناس عن السنة ويتصلتوا عقولهم على الأحكام اللي بتوهموا انه السر في سورة السجدة آية سجدة وبس بينما هو الأهمية في كل سورة ما فيها من موعظة وتذكير بالبعث والنشور ونحو ذلك فلا يغني ولا ينفي أبدا أن تقرأ آية سجدة دون السورة كلها. إذا
سمحت فصلنا بالنسبة للاهتمام بمسبوق إذا أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد انتهت صلاة الجماعة فرغ منها فهل يحق له أو يجوز أن يأتم بمسبوق؟ والرد على الحديث إذا أتى رجل المسجد ووجد الصلاة قد فرغ منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتطبق على هذا.
أما أن يرد أحد على الحديث فحاشاه
على تفسير الحديث.
أنا عارف شو قصدك
بس الحديث بأنه جائز
يريد أن نحسن اللفظ. على كل حال الحديث الذي أشرت إليه له علاقة بالجماعة الثانية ويمكن التوصل منه إلى سؤالك وهو الاقتداء بالمهتدي. حديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه مناسبته أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يومين بعد أن صلى جاء رجل دخل المسجد يريد أن يصلي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين كانوا يصلوا معه ألا رجل يتصدق على في رواية تجر على هذا فيصلي معه فقام رجل وصلى معه. هذا الحديث يتوهم كثير من الناس لأنه يفيد جواز الجماعة الثانية التي تفعل في كثير من المساجد اليوم. اثنين الثلاثة يدخلون المسجد وقد صلى الإمام الراتب فيتقدمهم أحدهم ويصلي ثم تأتي جماعة ثانية أيضا يتقدمهم واحد ويصلي وهكذا تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. حجتهم في ذلك هذا الحديث. هذا الحديث ليس له علاقة إطلاقا بهذه الجماعات التي أشرنا فيها آنفا. لماذا؟ لأن الجماعة التي عقدت في مسجد الرسول عليه السلام وبمرأة منه بل وبحظ منه ليست هي هذه الجماعات التي تقع اليوم الحزن بها. هذه الجماعة التي انعقدت للرجل الذي كان صلى مع الرسول عليه السلام هذه الجماعة هي جماعة نفل وليس جماعة فريضة لأن الذي صلى مقتديا لهذا الرجل الذي فاتته صلاة الجماعة هذا يتنفل خلف ذاك الرجل فصلاته صلاة نافلة
وبالتالي بتكون الجماعة جماعة نافلة. والذي يوضح هذا ويؤكد أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على هذه الجماعات التي تفعل اليوم أن الحديث صريح بأن هناك رجل متصدق ورجل متصدق عليه. الجماعات التي تقام الآن ليس فيها هذان الوصفان متصدق ومتصدق عليه. ونحن نفهم من كلمة الرسول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه أن المتصدق غني وأن المتصدق عليه فقير. فما هو المتصدق ومن هو المتصدق؟ الذي كان قد صلى مع رسول عليه السلام واكتسب فضيلة الجماعة 25 أو 27 درجة هو بلا شك الغني. وهذا الذي فاتته هذه الجماعة هو الفقير. فهذا الذي تصدق عليه قد صلى الفريضة مع الجماعة، هذا فاتته هذه الفريضة فإذا هو المتصدق عليه. فالآن لما بيدخلوا ثلاثة أربعة من المسجد فاتتهم الجماعة جميعا، فتقدمه أحدهم مين المتصدق عليه؟ كلهم فقراء. ليش؟ كلهم فاتتهم الجماعة، فاتهم 27 درجة. فإذا جبنا الحديث وتطبيقه على هذه الجماعات التي تقع اليوم، هذا في الواقع تحميد الحديث ما لا يتحمله. وأوضح شيء هو أن يلاحظ متصدق ومتصدق عليه، هذا لا يوجد في هذه الجماعة لأنهم كلهم مفترضون، بينما هناك كان مفترض وهو الإمام ومتنفذ وهو المتصدق عليه. بهذا الاستدلال بهذا الحديث هو كما يقول الشافعي وغيره أنه من كان قد صلى الفرض مع الجماعة ثم حضر جماعة أخرى، هل له أن يعيد تلك الصلاة مع الجماعة الأخرى جماعة مشروعة؟ قالوا نعم، وهذا هو الدليل. أو من صلى الفريضة هل له أن يؤذ جماعة ما صلوا الفريضة؟ الجواب نعم، لأن هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام حيث كان معاذ بن جبل كما في صحيح البخاري كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قبيلته فيصلي بهم نفس الصلاة، أي يؤمهم في صلاة العشاء. كانوا يعرفونه أنه أفقاهم وأعلمهم وأقراهم، ويعرفون فيها بأنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فينتظرونه حتى يعود إليهم فيصلي بهم صلاة العشاء. قال راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه هي له نافلة وهي له فريضة. فمعاذ كان قد صلى فعادها، فهذا يجوز. كذلك يجوز من صلى فريضة فوجد جماعة أخرى يصلي معهم تلك الصلاة نفسها لكنها تكون له نافلة. وعلى هذه الصورة أدلة منها حديث الإمام مالك الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في حجة الوداع في مسجد الخير المعروف اليوم، في ذلك المكان صلى صلاة الفجر، لما سلم وجد رجلين قد انتحيا ناحية يدل وضعهما على أنهما لم يشتركا في الصلاة مع الجماعة، فقال لهما عليه الصلاة والسلام أولستما مسلمين؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. قال فإذا صلى أحدكم في رحله ثم أتى مسجد الجماعة فليصلي معهم فإنها تكون له نافلة. فهذا الصحابي الذي كان صلى مع الرسول وقام استجابة لحظ الرسول ألا لهم يتصدق على هذا الرسول معه صلى معه نفس الصلاة نافلة. كذلك من أدلة على هذه السورة أو قريب منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري قال قال عليه الصلاة والسلام سيكون عليكم أمراء يميتون الصلاة في رواية يؤخرون الصلاة عن وقتها فإذا رأيتم ذلك فصلوا أنتم الصلاة في وقتها ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة. فإذا الحديث ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه لا يدل مطلقا على شرعية الجماعة الثانية والثالثة لاختلاف صورتها عن الصورة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا عرف هذا أمكننا أن ننتقل إلى أصل السؤال وهو رجل دخل المسجد قد سلم الإمام وقام أحدهم كان مسبوخا بركعة أو بركعة فهل لهذا الداخل أن يقتدي بهذا المسبوخ؟ الجواب لا. والسبب أن جماعة ثانية لا تعرف في عهد الرسول عليه السلام وهذا الحديث عرفنا الجواب عنه. وثانيا قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صباح يوم مع الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وكان من عادته عليه السلام أنه إذا خرج لقضاء الحاجة أبعد حتى يتعين الأنظار. وقد حضرت صلاة الفجر فلما وجد الرسول عليه السلام تأخر عن الوقت المعتاد لصلاة الفجر قدموا عبد الرحمن بن عوف وكان ثاني الحاجة في سفره فصلى بهم ثم توضأ عليه السلام وصب المغيرة بن شعبة الوضوء عليه ثم انطلق يمشيان إلى المسجد حيث الجماعة. فلما رآهم المغيرة بن شعبة أنهم يصلون عظم عليه الأمر فأما التصفيق تنبيه الإمام لأن الإمام الأصيل قد حضر وجاء فأشار إليه الرسول عليه السلام أن دعه واقتدى هو المغيرة. لما سلم الإمام قام عليه الصلاة والسلام فصلى ركعة ثالثة وكذلك المغيرة. هنا كان الإمكان أن يقتدي المغيرة مع الرسول عليه السلام لا سيما وهو نبيه، لكن أي شيء من ذلك لم يقع ولا الرسول بعد الصلاة نبه المغيرة أنه كان عليه أن تقتدي به، بل إنه عليه السلام لما سلم التفت إلى الناس الذين صلوا وراء عبد الرحمن بن عوف يطمئنهم لأنه صار في نفوسهم شيء ولأول مرة في حياته مع الرسول عليه السلام هكذا تصنعوا. أي إذا تخلف أو تأخر الإمام الراتب عن الصلاة فقدموا أحدكم ولا تؤخروا أنفسكم عن الصلاة. وهذا مع أنه لسيد البشر عليه الصلاة والسلام وسيد الرسل شجعهم على أن الإمام إذا تأخر أن يقدموا من بينهم أن يريحوا الإمامة. الشاهد أن هنا كانت مناسبة لتشريع جماعة تامية يأي صورة من الصور، فلم يقع شيء من ذلك. لهذا يكون الجواب أن لا يختدي الداخل وإنما يصلي منفردا كما كان شأن السلف، كما روى أبو بكر بن أبي شيبة المصنف عن الحسن البصري قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتتكم الصلاة مع الجماعة صلوا طوالا. وعلق على هذا الأثر الإمام الشافعي وزاد توضيحا وبيانا فقال وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا مرة أخرى ولكنهم لم يفعلوا لأنهم كرهوا أن يجمعوا في المسجد مرتين. والحقيقة التي نعرفها نحن من أنفسنا ثم نبيننا أن من كان في فكره شرعية الجماعة الثانية فهذا الفكر سيعود عليه بالأثر السيء، وهو أن يتهاون بالمشارعة إلى الصلاة مع الجماعة الأولى بحجة أنه لا جماعة ثانية وثالثة وهكذا. وأنا كما نمت هذه أن أعرف هذا من نفسي، إنما كنت أعتقد أن الجماعة الثانية وما بعدها مشروعة. كنت في كثير من الأحيان أدع الصلاة مع الجماعة لأنه في قناعتي النفسية ممكن صلي جماعة ثانية أو ثالثة. وعلى العكس من ذلك لما قام بنفسي أن لا جماعة ثانية أصبحت من أشد الناس حرصا على الصلاة مع الجماعة الأولى، لأنه هذا الخير أعرف أنني إذا لم أسارع إليه فاتني ولا أجد من أمره. وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين، ونستأذن رب البيت سنة
يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يسجد، يعني ممكن يركع بس ما بيقدر يسجد مثلا ركع أو شيء، فيصلي قائم على الكرسي وبعدين يسجد على الكرسي.
ما لم يستطيع القيام يصلي قائم، وبعدين يركع ويسجد إمام برأسه ويجعل سجوده أخرا من ركوعه.
كل قيام ما في عملية سجود كرسي وعلى
ما في عملية إيه؟
ما في يعني يجد على الكرسي أو هو
شو سبب من الناس؟ لا حقق قيام، لا حقق ركوع، لا حقق سجود، لكن إمام في الركوع والسجود هذا أمر ثابت في السنة. أما إسقاط القيام فهذا لا وجه له إطلاقا، وهذا القاعدة اتق الله ما استطعت، فهو يستطيع القيام فلا يجلس، يستطيع الركوع فيركع، لا يستطيع السجود فلا يسجد، لكن يفرق بين الركوع والسجود بأن يجعل أحدهما أفضل من الآخر.
يعني في هذه الحالة يومي وهو راكع يعني أو يقوم يعني ينهي ركوعه يتم ركوعه بعدين يتصل قائم ويومي براسه؟
طبعا لا بد من الخلية يرفع راسه من الركوع، لا بد من الركوع، لكن ما بده يسجد وهو لا يستطيع ان يسجد، بده يجعل سجوده وهو غير سائل، يعني غير واثق يرفع الارض لانه لا يستطيع كما على الصوره، فبيجعل انخفاضه فنسميه انخفاضه في الركوع اللي هو السجود. انت يمكن بتلاقي كثير من المصلين ما بيعرفوا ينقعوا، بتلاقي يعني ولا مؤاخذه مؤخرته تعلو راسه، عرفت كيف؟ ولكن كما تعلم أن يكون رأسه مع ظهره مستويان تماما. فهذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يسجد يسجد بجعل سجوده أخطر من الركوع الشرعي، بس هيك على هيئة الركوع على هيئة ما في مجال زي هيك.
شفنا رابط الله فيه سؤال ولعله يتائب للجميع، كثير من الناس
أفضل خط في بالي شيء له علاقة بالسؤال السابق كلامكم.
لا
اسمح لي بالملاحظة، الآن خطر في بالي شيء، هو يستطيع أن يقعد؟
لا
كمان ما يزبط الآن. أردت أن أقول بالنسبة الذي يستطيع أن يقعد لكن لا يستطيع أن يسجد، يقعد وبينحني فالخير. هذا الذي أردت أن أقوله. انظر يا أبو مريم،
أقول بأن كثير من الناس يرون قراءة الفاتحة فتحة الإمام سواء كانت صلاة الفجر أو كانت جميعا بأنها واجبة يعني على المأموم.
أيوة.
ويستدلون بذلك أو على ذلك بحديث صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته كذلك وذلك إلى آخره. ونحن نعرف ولعل في تذكيرك لنا بالحديث ما أفادنا فائدة كان بعض إخواننا ربما يجهلونها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. ولكن حجة هؤلاء قولهم بأن على الإمام أن ينصت حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة وراء الإمام بعد أن ينصت الإنصات الذي يمكن المأموم من قراءة الفاتحة. فنريد توضيحا لهذه المسألة بالذات، لأن الإخوان هنا وفي غير هذا المكان من الإخوان الحاضرين ربما يعترض على أحدهم أو يحتج على أحدهم لمثل هذه الأحاديث وهي صحيحة على شك، ولكن ربما يكون تأويلها أو تفسيرها ليس على الصواب. فنريد بارك الله فيكم توضيحا بهذه المسألة الفقهية ومن المسائل الدقيقة التي قل من يعرفها على وجه الصحيح. بارك الله فيكم.
أحسن جزاك الله خير. الحقيقة أن هذه المسألة من المسائل الدقيقة التي ظهر الخلاف فيها منذ القديم، هناك من المذاهب والأئمة من يقول بوجوب القراءة للفاتحة وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت سهرية أو جهرية، ويقابل هذا المذهب وهذا القول قول آخر على عكسه تماما يقول بوجود السكوت وراء الإمام في كل صلاة سواء كانت الصلاة هذه سرية أو جهرية. وبين هذين القولين قول ثالث، وهو كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أعدلها وأصوبها، وهو أن يقرأ المبتدي وراء الإمام في السرية وأن ينصت في الجهلية ولا يقرأ شيئا مطلقا. ولا شك أن
ذكر أدلة الأقوال الثلاثة هذه أن المسألة تأخذ وقتا طويلا وربما يكون فيه شيء من الدقة ويحتاج أن يكون هناك من درس شيئا من علم أصول الفقه، ولذلك نرى أن نأتي المسألة من أقرب طريق. فنقول إنما كان القول الثاني أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب، وهو أن يقرأ بالسرية ويسكت بالجهرية، لأن في ذلك تجتمع الأدلة التي تنازعها العلماء المختلفين في هذه المسألة. أول ذلك نجد أمامنا قول ربنا تبارك وتعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. فهذه الآية نص صريح من حيث دلالة عمومها أن على كل من يسمع القرآن يتلى أن عليه الاستماع والإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا له لا يغني عن الإنصات، لأننا نجد من جهل بعض الناس اليوم يوم الجمعة لما بيخطب الخطيب بتلاقي بعض المتدروشين ماسك السبحة يعبث بها بزعمه ويسجل هو عم يسمع، فهو مستمع لكنه غير منصت. ولذلك جاءت الآية بالأمرين حتى يتفرغ المستمع لما يسمع من التلاوة من كليته، فلا يجري نفسه بالذكر الخاص به. ومن ناحية أخرى نقول أنا أسمع، لأن هذا السمع لا يفيده، لقوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فقال تعالى: فاستمعوا واسكتوا لعلكم ترحمون بسبب تعليمكم وتدبركم للقرآن الكريم. هذه الآية إذا توجب على من كان وراء الإمام إذا كان يسمع قراءته أن يوصل إليه، سواء كانت هذه القراءة بالفاتحة أو بغيرها. أما الاحتجاج في الحديث السابق لا صلاة لمن نقرأ بفاتحة الكتاب، هو احتجاج بالعموم، وهنا الدقة في المسألة ولا بد من التعرض لها. حقيقة الآية بعمومها تشمل الصلاة وتشمل الفاتحة، لأنها القرآن بل هي أم القرآن. الحديث بعمومه يشمل كل صلاة، لا صلاة لمن أقرأ في هذا الكتاب. فأي العمومين يسلط على الآخر ويخصصه؟ هنا يقول بعض العلماء: العام الذي بقي على عمومه وشموله ولم يدخل تخصيص ما أقوى في عمومه وشموله من العام الذي دخله تخصيص، وحين ذاك يسلط العام على العام المخصص. وقد ذكرنا في حديثنا السابق بأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب قد خصص واستثني منه بعض الفروع. ذكرنا من ذلك الذي المسبوق الذي أدرك الإيمان رافعا، فقلنا أنه يعتبر قد أدرك الركعة مع أنه ما قرأ الفاتحة. فماذا فعل العلماء بحديث لا صلاة؟ قالوا لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب إلا من أدرك الإمام رافعا فتكون قراءة الإمام قراءة له. إذن حديث لا صلاة عام مقبول، أي ضعف عمومه. كذلك مثلا حديث الذي أسلم حديثا لا يفسر قراءة الفاتحة لكن يسبح كما ذكرنا أيضا هذا بشيء بالتفصيل فتكون صلاته صحيحة أيضا على الرغم من أنه لم يقرأ هذا الكتاب. فماذا يقال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب إلا الأعجم الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. أما الآية فلم يدخلها أي تخصيص إطلاقا، حينئذ يستثنى من الحديث من كان يسمع التلاوة إعمالا للآية وتخصيصا للحديث. ومن العجيب أن هذا المذهب قد وضح للفريق الأول الذي قال بوجوب القراءة حتى في الجهلية، فتبين له أنه ليس من المقبول أن يقرأ المبتدي وهو يسمع قراءة الإمام، ولذلك وجدوا لأنفسهم أو أوجدوا لأنفسهم متنفسا ومخرجا فقالوا يسكت الإمام ليتفرغ لقراءة المبتدي. فهذا في الحقيقة كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزراب. ليه؟ هو استعمل عقله وحكمته وجد غير مهضوم أن يقرأ المبتدي وهو يسمع قراءة الإمام، فماذا فعلوا؟ قالوا للإمام انقلب مقتديا وقلد انت المقتدي، انصت ليقرأ المقتدي. هذا القلب وظيفة الإمام. ثم هذه السكتة هي من عجائب ما يظهر من بعض العلماء، هم يسكتون ولا سكوت في الشرع في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري ومسلم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتتان يسكتهما، سكتة عند قراءة الفاتحة عند استفتاح الصلاة، وسكتة عند الفراغ من قراءة القرآن، ولم يكن هناك سكتة طويلة من السكتتين إلا السكتة الأولى. ولذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنية. فقلنا يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. لو كان هناك سكتة أخرى طويلة فلتسأل قراءة الفاتحة لسألوا الرسول عليه السلام كما سألوه في السكتة الأولى، قالوا له نراك تسكت بين تكبير الإحرام وبين القراءة ماذا تقول؟ أجابه. فلو كان يسكت الرسول سكتة أخرى طويلة بمقدار تلك وأيضا تسكت قبل بعد الفاتحة فلماذا؟ فيقول مثلا يقرأ المبتدئ، لم يكن شيء من هذا إطلاقا. فهم كما قلنا آنفا أوجدوا لهم مخرجا من هذا النقاش القلبي الداخلي، مش معقول مش مهضوم أنه الله شرع
للإمام أن يقرأ في بعض الصلوات جهرا لماذا؟ يسمع المقتدي. فما معنى أن يقال المقتدي انصرف عن الاستماع إلى أن تقرأ لنفسك؟ مش مقبول هذا. إذا ماذا نفعل؟ نجد سكتة طويلة. مع ذلك هذه السكتة الطويلة ما التزموها. كثير من هؤلاء الذين يسكتون يسكتوا نص سكتة، لا يكاد الواحد يقرأ نصف الفاتحة وإذا به بدأ بالقراءة، لك يسكت بالمرة حتى يقرأ الفاتحة بكاملها، يا لا تسكت شيء بالقراءة. وهذا طبيعة الإحداث في الدين ما تكمل مع الإنسان. هذا الإحداث يكفي لإقناع جماهير الناس أن المذهب الصواب هو مذهب الإمام مالك والإمام أحمد الذين قالوا انصت في الجهري واقرأ في السفلي. هذا هو الصواب الذي تجتمع به الأدلة تماما. ليس عندهم حجة إلا حديث لا صلاة، وقد عرفنا أنه داخله تخصيص من عدة نواهي. وهنا أيضا يقال لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب إذا كان لا يسمع قراءة الإمام. أما إذا سمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة، وهذا أيضا مقبول بنظر السليم، أن الإنسان لما يسمع من غيره كأنه قرأ لنفسه. بل قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه مرة لابن مسعود وأخرى لأبي، قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. أيضا هذا المقتدي الذي يسمع القراءة من الإمام هذا قد يكون أنفع له من أنه ينشغل هو بقراءة القرآن بنفسه، وذاك الذي يرفع صوته ليسمع غيره. هذا هو الصواب إن شاء الله، أن المقتدي إذا كان يسمع قراءة الإمام فلا يقرأ شيئا من القرآن ولا الفاتحة. أما إذا كان صلاة سرية أو كان بعيد مثلا عن الإمام لا تبلغ قراءة الإمام، ففي هذه الحالة لا بد من أن يقرأ. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا لما اختلف فيه من الحق بإذنه سبحانه وتعالى. كيف؟
بس
هذا
التكملة للسؤال نفسه. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ في صلاة لما قرأ القرآن مالي ومالي عن القرآن فانتهى الناس من القراءة خلفه إلا بفاتحة الكتاب.
نعم.
هذا الحديث الحقيقة أيضا يعني يا ريت تكون معي أيضا
نعم، استثناء هنا إلا بفاتحة الكتاب كما ذكر ذلك في كتاب صفة الصلاة لا يعني وجوب القراءة. ويوضح ذلك رواية في مسند الإمام أحمد بالسند الصحيح قوله عليه السلام إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب. هذا الاستثناء لا يفيد وجوب قراءة الفاتحة، لأن الاستثناء الذي يبيح جزءا من المستثنى منه وقد نهى عن كل شيء هذا الاستثناء إلا ذلك الجزء. فكما نعلم جميعا أن الأمر بالشيء بعد النهي عنه لا يفيد وجوبه وإنما يفيد جوازه، كمثل قوله تعالى مثلا فإذا حللتم فاصطادوا، فقوله فاصطادوا لا يعني أنه يجب على الحاج الذي كان محرما ثم تحلل يجب عليه أن يصطاد، وإنما يعني هذا النص أن ما كان محرما عليه من قبله أصبح جائزا له بعد أن تحلل. كذلك هنا لا تفعلوا أي لا تقرأوا، هذا نص عام ينهى فيه الرسول عليه السلام من كان خلفه يقرأ، لا تفعلوا. ثم أدخل فيه تخصيصا فقال إلا بفاتح الكتاب. هذا لا يعني وجوب قراءة الفاتحة، وإنما يعني جواز قراءة الفاتحة في ذلك الوقت الذي تكلم فيه الرسول عليه السلام بهذا الحديث الصحيح. ويؤكد أن هذه القراءة التي سمح بها عليه السلام ليست من وجوب الرواية الأخرى، وهي دقيقة جدا ولطيفة، إلا أن يقرأ أحدكم هذا الكتاب. فهذا التعبير يعني أنه إذا واحد ما قرأ معلشي، وكمان قرأ معلشي. ولذلك قلت أن هذا الحديث إنما يفيد جوازا مرجوحا فضلا عن أنه لا يفيد الوجوب. ثم جاء حديث أبي هريرة الذي يفيد أنه قال لما قال عليه السلام ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إذ باختصار هذا الحديث يفيد الجواز ليس الوجوب، والجواز الجواز مرجوع، ثم هذا الجواز نفي وألغي بحكم أن الناس انتهوا عن القراءة وراء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا فيما كان فيه يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرني الآن بالنسبة لهذه المسألة، والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. نعم،
أسئلة النساء اللي طلبها رب البيت.
هذا نشوف يا أخي،
عن عملية تصفيف الشعر للنساء.
عملية
تصفيف الشعر
للنساء، أولا إذا كان هذا التصفيف عند المرأة المختصة بذلك اللي بيسموها شو بيسموها
لوتفيرة،
فهذا طبعا لا يجوز، لأنه فيه مساعدة على ما لا يجوز للمرأة أن تتخذ مكانا تتزين النساء عندها بتزينات كثير منها، لا نقول كلها وإنما جلها تخالف الشريعة. فإذا فعل ذلك في بيتها وبدخل يدها أو مثلا أمها أو أختها فهذا ممكن أن نقول بجواز، إذا لم يكن هناك أيضا شيء يمنعه الشرع، مثلا أن يوضع على الشعر بعض المواد التي تجعل الشعر متماسكا وواقفا، بحيث أنها إذا كانت من المصليات ومسحت رأسها، وفي ظني أنها إذا مسحت رأسها خربت شعرها. ولهذا أعتقد أن من يفعل ذلك من النساء إما أن يكونوا من المستهترات بالصلاة، أو ممن لا يبالي بصحة الصلاة على الوجه المطلوب شرعا. فإذا كان هناك شيء من الزيوت أو الصبغة أو ماء خاص يجعل كما قلنا الشعر واقفا جامدا، بحيث أن المسح إذا وقع لم يمس الشعر، لأنه يحول بين الماء وبين الشعر ذلك الشيء الذي جمد الشعر. فلو كان التصفيف بالتسريح وبمثل بعض الوالبة لما ذا تسميها
لفافات
شعر، هذا